الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. قال رحمه الله: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى وغفر له في وجوب الدم على المتمتع والقارن. المتمتع والقارن كل منهما قد جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. المتمتع فصل بينهما بتحلل، جاء بعمرة تامة ثم تحلل منها، وفي الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. وأما القارن فقد قارن بين حجه وعمرته في نية واحدة ففي إهلاله بحج وعمرة. ولهذا عمل القارن هو نفس عمل المفرد، لكنه أدخل العمرة في حجه بالنية، أدخل العمرة في حجه بالنية. وكل من المتمتع والقارن عليه هدي، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي هو هدي شكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل أكرمه في سفرة واحدة بأن جمع بين حج وعمرة، سواء كان متمتعا أو قارنا. ولهذا من حج ولم يعتمر، أو اعتمر ولم يحج، ليس عليه هدي، وإنما الهدي على من حج واعتمر في سفرة واحدة، وهو هدي شكر لله عز وجل أن يسر له في سفرة واحدة أن جمع بين الحج والعمرة. ولهذا المفرد ليس عليه هدي، لأنه إنما جاء في سفرته بالحج وحده، فليس عليه هدي. إن أحب أن يتطوع فله ذلك، لكنه ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه كالمتمتع والقارن. والهدي الذي يلزم المتمتع والقارن يكون بأن يستقل بشاه، أو يكون مشاركا في بدنة، والبدنة يشترك فيها السبعة، وكذلك البقرة، يعني يشتركون في سبعة في بقرة أو أو في بدنه، ولهذا قال الشيخ أو سبع بدنه أو سبع بقرة، بمعنى أن البقرة يشترك فيها سبعة، ويشترك فيها والبدنة يشترك فيها سبعة، لكن لو أحب أن يهدي لنفسه وحده بدنه له ذلك، بل هذا أفضل، لو تيسر له أن يهدي وحده بدنه هذا أفضل. ولهذا الأفضلية في الهدي، إما أن يستقل ببدنه وحده هذا أفضل، أو يستقل بعدها ببقرة وحده هذا أفضل، ثم شاة، ثم سبع بدنه، ثم سبع بقرة، على هذا الترتيب. أفضلها أن يستقل ببدنه وحده، ويكفيه أن يذبح شاة أو يشارك في سبع بدنه أو يشارك في سبع بقرة. وكما قدمت، هذا الدم أو هذا الهدي يسمى دم لأنه يراق دمه، يراق دمه أي الهدي شكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا الدم أو هذا الهدي إما أن يكون شاة أو يكون سبع بدنة أو يكون سبع بقرة. نبه الشيخ على أمر نبه عليه في أول مسائل هذا الكتاب، وهو أن يكون من نفقة طيبة، وسبق أن نبه على هذا، أن نفقة الحج عموما ويدخل فيها الهدي أن تكون من نفقة طيبة، ولهذا ذكر النفقة الطيبة هنا مزيد تأكيد لما سبق أن بيّنه في أول الكتاب. لما كانت الذبيحة تحتاج إلى ثمن يدفع، نبه الشيخ أن ينتبه الحاج أن يكون الثمن الذي يدفعه لشراء الهدي مالا حلالا، مالا طيبا، لأنه سيتقرب إلى الله عز وجل بهذا الهدي. فإذا كان من مال حرام فالله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه كلها من موجبات قبول الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له، أن يستجاب لذلك. ولهذا ينبغي على الحاج عموما في نفقة الحج أن ينتخب لحجه النفقة الطيبة، بل النفقة الطيبة ينبغي أن ينتخبها لعموم حياته، لا يدخل على نفسه في بدنه ولباسه وطعامه وأولاده وبيته شيئا حراما. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت، يعني الحرام، فالنار أولى به. والحج أيضا فرصة للإنسان أن يقوم مساره وطريقه، إذا كان عنده شيء من الأخطاء أو المخالفات أو التجاوزات في أمر المال يجعل الحج فرصة له ليصحح المسار ويعود من حجه بحياة أخرى مختلفة. إن كان مثلا قبل الحج يتعامل بالغش أو يتعامل بالربا أو يتعامل ببيع أشياء محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى، إن كان مصرا في قرارة نفسه أنه بعد الحج سيعود إلى تلك الأعمال، فالإصرار نوع من الفسوق، الإصرار نوع من الفسوق، هذه مسألة سبق التنبيه عليها. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه، المصر على المعصية حتى وإن لم يفعلها فترة الحج، هذا نوع من الفسوق، الإصرار على المعصية. ولهذا قال أهل العلم في التوبة النصوح أن يكون فيها عزم على عدم العودة، ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة للذنب الذي كان يقترفه. ولهذا الحج فرصة عظيمة لمن كان عنده شيء من المخالفات في أمر المال أن يرجع بصفحة أخرى وحياة أخرى تائبا إلى الله منيبا إليه سبحانه وتعالى، ويرجع إلى تعاملات عظيمة. ولهذا يحرص الحاج في حجه أن يكثر من دعاء الله، ولا سيما إذا كان مبتلا بأشياء من المخالفات: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، يدعو الله عز وجل. ثم يرجع بعد حجه ببعد عن الحرام، بعد عن الحرام وحرص على الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. ثم مسألة أخرى أيضا ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى: أحيانا بعض الناس يعني مثلا يتيسر له الحج ولا يكون عنده نفقة أو مال يشتري الهدي، وربما أنه استثقل على نفسه أن يصوم 10 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فربما يستثقل على نفسه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فربما سأل بعض الناس أن يعطوه قيمة للهدي. هنا ينبه الشيخ، يقول: هذا احذر أيها الحاج أن تفعله، ينبغي على الحاج التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. لا يسأل الناس لا هديا ولا غيره، وسواء الذين سيسألهم كانوا ملوكا أو أغنياء عندهم أموال كثيرة، ما يقول في نفسه هذا غني وعنده مال كثير ولا يضره إذا قلت له أعطني قيمة هدي، مثل هذا لا يفعله، يعف نفسه. وخير له إن كان ما يستطيع أن يهدي، أن يقدم الهدي، خير له من سؤال الناس أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولا يلزم 7 التي يصومها إذا رجع أن يصومها في أسبوع واحد، لو صامها مفرقة كل أسبوع يوم، كل 10 أيام يوم يفاوت بينها ما يضره، يصوم 7 أيام وهذا أمر مريح ما فيها ويسر ولله الحمد، ما فيها يعني ما وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم. إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه، وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان عاجزا عن شراء الهدي ينتقل ولا يسأل الناس، ينتقل إلى الصيام. ولهذا يقول الشيخ،
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3 إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
يقول الشيخ رحمه الله: في من كان متمتعا وقارنا وهو عاجز عن الهدي، ما يملك ثمن الهدي، ينتقل إلى الصيام كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، عشرة أيام يصومها إذا كان عاجزا ولا يجد الهدي. أما من كان يجد الهدي وعنده قدرة مالية على شراء الهدي، لا ينتقل إلى الصيام إذا كان يعلم من نفسه القدرة المالية على شراء الهدي، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد. أما الذي يجد لا يتناوله ذلك. فهذا في حق العاجز عن قيمة الهدي، ينتقل إلى الصيام. والصيام هو صيام ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج، متى؟ من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة. وكما تقدم، يوم عرفة الأولى والأفضل والأكمل للحاج ألا يصومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم، كان في ذلك اليوم مفطر، ولأن ذلك أيضا أقوى له وأنشط في الذكر والعبادة والدعاء، لأنه سيقف في تلك العشية إلى غروب الشمس، فالغذاء والشراب والطعام يكون ينشطه على كثرة الذكر، كثرة الذكر وكثرة الدعاء في ذلك اليوم. فإذا الصيام يكون من الإهلال إلى اليوم الثامن، يصوم متى شاء من هذه الأيام. ما تمكن أن يصوم قبل يوم عرفة يصوم أيام التشريق، مع أن أيام التشريق جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني لا تصام أيام أكل وشرب وذكر لله لا تصام، لكنه أيضا جاء الترخيص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. أيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وتسمى أيام التشريق لأنهم كانوا إذا ذبحوا الهدايا يشرحون اللحم، يجعلونه شرائح ويضعون عليه شيء من الملح ويجففونه حتى يبقى ماذا؟ أياما يستفيدون منه من أجل ادخاره لأيام حتى لا يتغير اللحم، فيصنعونه بهذه الطريقة من أجل أن يبقى مدة طويلة يستفيدون منه. ولهذا تسمى تلك الأيام أيام التشريق، لأنهم يشرقون اللحم، يجعلونه بعد ذبح الهدايا شرائح خفيفة تجفف في الشمس ثم تبقى يستفاد منها مدة طويلة. فرخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. جاء في صحيح البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن يجد الهدي، أما إلا لمن لم يجد الهدي، أما الذي يجد الهدي لا يصوم، هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. والأولى كما تقدم للذي لم يجد الهدي أن يصوم قبل، أن تيسر له ذلك أن يصوم قبل، مثل أن يصوم 6 و7 و8 من ذي الحجة، هذا الأولى، أو 5 و6 و7. ولو لم يتيسر مثلا صام 2 ويوم من أيام التشريق مثلا له ذلك، لأنه لا يشترط في 3 ماذا؟ التتابع، لا يشترط فيها التتابع. وقد جاء في الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منها، تقصد أيام التشريق. إذن الأولى أن يصوم قبل يوم عرفة، من حين أن يهل بالحج فهذه أيام له أن يصوم منها ما تيسر له ولو كانت مفرقة، يصوم يوم ويفطر يوم وهكذا، أو لو صام بعضها مثلا 2 قبل الحج ويوم من أيام التشريق أيضا لا حرج في ذلك. يقول الشيخ: الأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ولهذا الأفضل له. لو صام يوم عرفة صح صيامه، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأفضل. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود نهي عن صيام يوم عرفة، لكن لأهل العلم كلام فيه من حيث الإسناد، لكن من حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ثابت، وتقدم في ذلك قصة أم الفضل رضي الله عنها لما اختلفوا عندها هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم في يوم عرفة أو مفطر، فأرسلت إليه لبن وعلى بعيره فشرب، والناس ينظرون إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، يعني الأمر في ذلك واسع، إن شاء صامها متتابعة، وإن وجده غير نشيط على الصيام المتتابع يصومها متفرقة لا حرج عليه في ذلك. وكذلك 7 التي إذا رجع إلى أهله لا يشترط فيها التتابع، لو صامها متفرقة ولو أيضا متباعدة، مثلا بعد أسبوع كل أسبوع يصوم يوم أو كل 10 أيام يصوم يوم، ولو كانت متباعدة لا حرج عليه في ذلك. لو أخرها مثلا إلى وقت برودة الجو في الشتاء أخف عليه، لا حرج عليه في ذلك. قال: في عدم اشتراط التتابع في الثلاثة وفي السبعة؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع لأهله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وسبعة إذا رجعتم. ثم يؤكد على ما سبق بيانه، يقول الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من السؤال، مثال الملوك أو التجار أو نحو ذلك، الصوم أفضل له وأكمل في عبادته. لكن لو أن العاجز أعطي من غير سؤال، أعطي من غير سؤال ومن غير استشراف نفس وأخذ، لا بأس ولا حرج في ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، غير مشرف يعني بالقلب ولا سائل يعني باللسان، فخذه. إذا جاءك من غير سؤال غير طلب ومن غير إشراف نفس فخذه ولا حرج، لا حرج في ذلك. من أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به. لكن أيضا هنا ينبه على مسألة، وهذا كله من نصح الشيخ وحرصه على حجاج بيت الله. قال لو كان حاجا عن غيره، حاج بالنيابة، أعطوه ماذا؟ أعطوه مال للحج وللهدي وللسفر وكله، أعطوه النفقة كاملة. وجاء شخص وقال خذ هذا المال للهدي، الهدي الآن ماذا؟ الهدي دفع له ممن سينوب عنه بالحج، فالواجب عليه أن يقول أنا حاج بالنيابة وعندي أعطيت ثمن الهدي، إن قال هذه لك انتفع بها أخذها لا حرج عليه. لكن يقول الشيخ لو كان حاجا عن غيره، إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، يعني لا بأس أن يأخذ، لكن إن كانوا أعطوه المال وقالوا هذه قيمة الهدي، هل له أن يأخذ؟ لا، لأنه عنده أعطي ممن أنابه مالا يشتري به الهدي. ثم ختم بالتحذير وذم السؤال، يعني بعض الناس يعني حتى ما يتورع من سؤال الولاة أو سؤال التجار، وأحيانا يكون يكذب يعني مثلا يطلب مثلا قيمة الهدي عنه وعن والده وهو أصلا ما حج مثلا أو نحو ذلك. فالشيخ يحذر من ذلك، يقول لا شك في تحريمه، بل هو من التأكل بالكذب، يعني أكل المال بالكذب، وهذا باطل ومحرم. نعم. والآن في مسألة النيابة، الآن لما ينيب، إذا كان الإنسان يريد أن ينيب، إذا كان يريد أن ينيب، ما ينيب أي شخص، ما ينيب أي شخص، بل ينيب من يتحرى ديانته وأمانته ونصحه. مرة أحد الأشخاص جاء يسأل أهل العلم ماذا، يقول ماذا أفعل، أنا أريد أن أتوب إلى الله، يقول أخذت حجات كثيرة من أناس والله ما حجيت، يقول والله ما حجيت. فما ما يعطى كل أحد، يعني في بعض الناس ذمة ضعيفة، ما يعطى كل أحد، يعطى الشخص الذي يطمئن إليه، يطمئن لديانته، يطمئن لأمانته، يطمئن لتمكنه من الحج. ما يعطي أي شخص يراه يقول أنا، بعضهم يكون مثلا حمل بعض قرابته أن يعطي مثلا في المدينة أو في مكة، من ويجد أي شخص يعطي يريد أن يتخلص من، لا، ليس هذا مما تبرأ به الذمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى أو سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
هذا فصل عظيم جدا من نفائس هذا الكتاب العظيم المبارك. والآن أعمال الحج بعد بقي فيها تتمة، لكن جاء بهذا الفصل العظيم الذي هو يعد موقظا للحاج الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحسن إحسانا تاما من الإفادة من حجه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج وعبره ودروسه وعظاته كثيرة جدا، ومن أهم ذلك وسيأتي كلام الشيخ عنه بشيء من التفصيل والبيان أمر التوحيد الذي هو أساس الدين، والتحذير من الشرك الذي هو أعظم الموبقات وأكبر الآثام. فالحاج ينبغي أن يتنبه وأن يجعل الحج مدخل مبارك، يجعل الحج مدخلا مباركا لاستقامته على طاعة الله وصلاح حاله في عبادة الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن كلمات التلبية التي يرددها الحاج مئات المرات من حين يهل وفي تنقلاته بين المشاعر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمات استجابة وامتثال وطواعية، لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، والتكرار استجابة من بعد استجابة. ولهذا ينبغي أن يعمل الحاج على تحقيق هذه الاستجابة والامتثال لأمر الله. دعاه الله عز وجل إلى الحج فماذا قال؟ لبيك. يسأل نفسه كل يوم يدعوني الله عز وجل إلى الصلاة في المساجد خمس مرات، ماذا أنا أفعل؟ هل أنا من أهل لبيك أو من أهل التفريط؟ الله عز وجل في القرآن قال واركعوا مع الراكعين، وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ومن أراد أن يعرف الرجولة بأبهى حللها فلينظر في هذه الآية رجال، الرجل هو الذي لا يفتقد في المسجد 5 مرات في اليوم إلا إن كان عنده عذر من مرض ونحوه، هذا معذور. أما رجل قوي ونشيط وبصحة وعافية ثم ينادى للصلاة ويسمع النداء ويصلي في البيت مع بنته وزوجته، والله عز وجل يقول رجال، صعبة جدا هذه، صعبة جدا. ينبغي أن يقرأ هذه الآية مرات إذا كانت هذه طريقة في الصلاة، حي على الصلاة ثم يصلي زوجته هنا وهو هنا وبنته هنا والرجال في المساجد كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا، يلبي نداء الله مثل ما يقول في الحج لبيك اللهم لبيك، إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح يترك دنيا ويترك مصالحه. سبحان الله، بعض الناس يقال حي على الصلاة حي على الصلاة ومع فنجان الشاي في البيت يشرب شاي، وتنتهي الصلاة ويشرب شاي في البيت. مصيبة، هذه مصيبة عظيمة جدا. إنكم سترون ربكم، يقول عليه الصلاة والسلام، يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إذا تريدون الرؤية تريدون النعيم، هذا يحتاج عمل، يحتاج إلى عمل. من أعظم ذلك ألا يغلبكم شيء على الصلاة، استطعتم ألا تغلب. إذن قول ألا تغلبوا معنى ذلك أن هناك أشياء ستغلب عن الصلاة. الآن لو بحثنا في صلاة الفجر، غالب الذي يغلب الناس على صلاة الفجر ماذا؟ نعم، ماذا؟ النوم. الوسادة هذه مشكلة، الوسادة والله مشكلة عظيمة جدا. انتبه للوسادة هذه. جاء في الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عقوبات في القبور، ذكر منهم رجل يؤتى بصخرة، والحديث في صحيح البخاري، يؤتى بصخرة ويثلق ترمى على رأسه ويثلق بها رأسه ثم تتدحرج الصخرة وينثلق رأسه ثم يعاد عليه ذلك مرات. قال من هذا يا جبريل؟ قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين تثقل رؤوسهم عن الصلوات، عن الصلاة المكتوبة تثقل رؤوسهم. إذن لا يظن الإنسان أن ثقل الرأس على الوسادة مسألة هينة، هذه عقوبة الآن في القبر، والحديث في صحيح البخاري، ليست مسألة هينة أبدا. لا بد أن يقاوم نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يصحح، ألا تغلبه الوسادة ولا يغلب أي غالب. وأيضا العصر في غوالب كثيرة، لكن سبحان الله بعض الناس ضعاف، جلسة الشاهي بعد العصر أو قبيل العصر تغلبهم على الصلاة فعلا، يجلس والصلاة تقام وتنتهي ما عنده مشكلة. ولهذا الشيخ جزاه الله خير، وهذا من عظيم نصحه، قال مما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر معروف والنهي عن المنكر. حتى في الحج بعض الحجاج يأتي على عادته التي مضى عليها مقصر في الصلاة متهاون، فإذا رأى حاجا من أحد الحجاج تقصيرا في الصلاة أو في غيرها يوجهه بالرفق وباللطف بالكلمة الطيبة وبالنصيحة تعليم الهادئ حتى يرجع من حجه وقد انتفع الانتفاع العظيم. ويؤكد الشيخ على أمر الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله، كما أمر الله، مثل قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، على وجوب الجماعة أي على الرجال، وعلى لسان رسوله أي أحاديث كثيرة سيأتي بعضها. أما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد. ثم ذكر بعض الأدلة، واسمع هذا الدليل ما أعظمه. هذا رجل أعمى عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن أن يرخص له أن يصلي في البيت، وذكر الأعذار. اسمع الأعذار التي ذكرها: قال إنه رجل ضرير، هذه واحدة، شاسع الدار، بيت بعيد عن المسجد، وليس لي قائد يلائمني، ما عندي قائد يأخذني إلى المسجد. ذكر ثلاثة أعذار: أنه ضرير، وأن بيت بعيد عن المسجد، وأنه لا يجد قائد يلائمه، لا يجد قائدا يلائمه. فقال عليه الصلاة والسلام: تسمع النداء، تسمع النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تسمعها؟ قال نعم. قال: لا أجد لك رخصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مكتوم مع هذه الأعذار التي ذكرها: لا أجد لك رخصة، رخصة يعني في ترك الجماعة وأن تصلي في بيتك، قال: لا أجد لك رخصة. فكيف الآن بالشاب القوي المبصر الصحيح النشيط؟ قال له: لا أجد لك رخصة. أذكر مرة مررت بقرية ورأيت حبل، قرية البيوت متناثرة، المسجد هنا وبيت هناك وبيت هناك، متناثرة، ليست بيوتا متلاصقة، لكني رأيت حبل ممدود من باب المسجد إلى بيت، فتعجبت، قلت: ما قصة هذا الحبل؟ قالوا: البيت هذاك في رجل ضرير، وشد هذا الحبل بين بيته وبين المسجد، كل يوم 5 مرات يمسك هذا الحبل إلى أن يصل المسجد، إلى أن يصل هذا المسجد. وتجد أناس في صحة وفي قوة ونشاط وشباب، ويسمع النداء وتثقل نفسه عن الذهاب إلى بيوت الله عز وجل. هذا الحديث قال أهل العلم هو نص في الإيجاب لصلاة الجماعة، أنها واجبة، أن هذا نص في إيجاب صلاة الجماعة. ثم ذكر أيضا هذا الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة يعني في الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هل هم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل لكون هؤلاء تركوا أمرا مستحبا، أو لأنهم تركوا واجبا؟ إذن هذا نص، فإن الجماعة واجبة، ما يمكن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يهم هذا الهم في أمر ماذا؟ في ترك أمر مستحب. المستحب القاعدة فيه متقررة عند أهل العلم، ما هي؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إن فعله يثاب لكن ما يعاقب. فهل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يهم بهذا العمل لأن هؤلاء تركوا أمرا مستحب؟ ما يمكن. إذن هذا نص في أن الجماعة واجبة، 5 صلوات في اليوم والليلة، إلا إذا كان المرء عنده ماذا؟ إلا إذا كان المرء عنده عذر. ثم ذكر أيضا الحديث الثالث، الأحاديث في الباب كثيرة لكن الشيخ اقتصر على هذه الثلاثة الأحاديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي، يعني فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر. ما معنى لا صلاة لهم إلا من عذر؟ يعني هذا سمع النداء وصلى في بيته، صلى في بيته، سمع النداء ما ترك الصلاة، لما سمع النداء قام وتوضأ وصلى في بيته. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا أيضا قال فيه أهل العلم يقتضي أن إجابة المؤذن والصلاة في الجماعة من الواجبات، لأن قال لا صلاة له، لا صلاة له إلا من عذر، ومثل هذا لا يقال في مستحب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له على هذا الحديث، يقول: لا يعرف في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرف النفي داخل على فعل شرعي، حرف النفي داخل على فعل شرعي إلا لترك واجب، إلا لترك واجب، مثل قوله لا إيمان لمن لا أمانة له، مثل قوله هنا لا صلاة فلا صلاة له إلا من عذر، لا يدخل حرف النفي إلا في ترك واجب. فهذا الحديث نص في وجوب الصلاة، وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن صلاة غير المعذور في بيته وهو يسمع النداء أنها لا تصح، بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن النفي يدل على عدم الصحة. الحاصل أن الأحاديث في هذا الباب والتأكيد على وجوب الجماعة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بهذا الأثر عن ابن مسعود، وهو أثر عظيم جدا في شأن الصلاة مع الجماعة. بدأه رحمه الله ورضي عنه بقوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين؟ في المساجد، في المساجد ينادى بها للصلوات، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات الخمس للرجال في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لعله ذكر له رجل يتخلف عن الجماعة ويصلي في بيته وليس له عذر، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم ذكر ما ورد في فضل التطهر في البيت والذهاب إلى بيوت الله لأداء الصلاة فيها، قال: وما من رجل، وهذا له حكم الرفع وجاء في أحاديث مرفوعة كثيرة، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد، أي يقصد الذهاب إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. إذا كانت المسافة بينك وبين المسجد 500 خطوة، وهذه خطوات للبيوت القريبة، قريبة 500، أما البيوت البعيدة شيئا ما من 1000 و2000 وانت ماشي. إذا كانت بينك وبين المسجد وكل يوم 2000 خطوة، كل يوم 2000 في 5 ولا في 10، لأن الذهاب والإياب 2000 في 10، هذه يحتاج لها آلة حساب حتى نعرف هذا العدد الكبير من الأجور. كل خطوة حسنة ورفع الدرجة وحط خطيئة، أيليق بالإنسان يرى هذه الخيرات وهو في صحة وعافية ونشاط ويجلس في بيته يصليها في بيته؟ قال: ولقد رأيتنا، انظر الصحابة وحالهم، يصفها ابن مسعود رضي الله عنهم وهو واحد منهم رضي الله عنهم وعن الصحابة، يقول رأيتنا، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتخلف عنها إلا منافق. الصحابة ما يتخلفون، ما يتخلف إلا منافق معلوم النفاق. ثم يصف الصحابة يقول ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. يهادى بين الرجلين، ما معنى يهادى بين الرجلين؟ يعني واحد يعضد له من يمينه والآخر يعضد له من شماله حتى يقام في الصف، لأنه ما عنده ذاك القوة وذاك النشاط حتى يقام في الصف. هذه الآن النصوص الواضحة، والشيخ ما استطرد، ذكر بعضها، هذه النصوص الواضحة البينة في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة يتركها بعض الناس ويذهب إلى أشياء ما لها دلالة، يترك الواضح ويذهب إلى أشياء ليس لها دلالة على عدم وجوب الصلاة ويستدل بها ويترك الواضح. يعني مثلا مما يستدلون به ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 درجة. يكون هذه مسألة، ليست مسألة ماذا بالنظر لهذا الحديث، يقول ليست مسألة وجوب، مسألة أفضل. إن صليت في البيت درجة، وإن صليت في المسجد 25، ما فيها وجوب، يقولون ما فيها وجوب. الآن إذا نظرت لهذا الحديث ونظرت إلى الأحاديث المتقدمة وأردت أن تجمع بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة، هل يمكن الجمع على هذا الفهم الذي يذكر هؤلاء أن المسألة مسألة أفضل؟ أيمكن في مسألة يقال فيها أفضل واستحباب أن يقول هممت أن أحرق، أن يقول لمن مكتوم لا أجد لك عذر، لا أجد لك رخصة، أن يقول لا صلاة له؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية حديث التفضيل أفضل، حديث التفضيل محمول على حال العذر، حديث التفضيل محمول على حال العذر. ثم يذكر حديثا آخر يوضح المقصود، يوضح هذا المعنى الذي أراده. الآن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، على النصف من صلاة القاعد. يقول ابن تيمية هذا عام في الفرض والنفل، ابن تيمية يقول هذا عام في الفرض والنفل. أرأيتم لو أن شخصا صلى الفريضة مضطجعا وهو قادر، واستدل من هذا الحديث قال هذه مسألة نصف وكل، ما هي واجب، وهذه مسألة تفضيل، واستدل بالحديث، أيتم له الاستدلال؟ يقول شيخ الإسلام والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع، لاحظ، وليس له أن يتطوع نائما وهو قادر أن يتطوع جالسا، ليس له أن يتطوع نائما، بل عد هذا أهل العلم من البدع، عد هذا أهل العلم من يصلي متطوع وهو نائم، ويستدل بهذا الحديث استدلاله في غير محله. ولهذا ينزع بعض الناس إلى استدلال بهذه الأحاديث ويحملون على غير محملها الصحيح، ويتركون ماذا؟ ويتركون النصوص الواضحة البينة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. قال رحمه الله: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى وغفر له في وجوب الدم على المتمتع والقارن. المتمتع والقارن كل منهما قد جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. المتمتع فصل بينهما بتحلل، جاء بعمرة تامة ثم تحلل منها، وفي الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. وأما القارن فقد قارن بين حجه وعمرته في نية واحدة ففي إهلاله بحج وعمرة. ولهذا عمل القارن هو نفس عمل المفرد، لكنه أدخل العمرة في حجه بالنية. وكل من المتمتع والقارن عليه هدي، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي هو هدي شكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل أكرمه في سفرة واحدة بأن جمع بين حج وعمرة، سواء كان متمتعا أو قارنا. ولهذا من حج ولم يعتمر، أو اعتمر ولم يحج، ليس عليه هدي، وإنما الهدي على من حج واعتمر في سفرة واحدة، وهو هدي شكر لله عز وجل أن يسر له في سفرة واحدة أن جمع بين الحج والعمرة. ولهذا المفرد ليس عليه هدي، لأنه إنما جاء في سفرته بالحج وحده، فليس عليه هدي، إن أحب أن يتطوع فله ذلك، لكنه ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه كالمتمتع والقارن. والهدي الذي يلزم المتمتع والقارن يكون بأن يستقل بشاه، أو يكون مشاركا في سبع في بدنة، والبدنة يشترك فيها السبعة، وكذلك البقرة، يعني يشتركون في سبعة في بقرة أو في بدنة، ولهذا قال الشيخ أو سبع بدنة أو سبع بقرة، بمعنى أن البقرة يشترك فيها سبعة ويشترك فيها والبدنة يشترك فيها سبعة. لكن لو أحب أن يهدي لنفسه وحده بدنة له ذلك، بل هذا أفضل، لو تيسر له أن يهدي وحده بدنة هذا أفضل. ولهذا الأفضلية في الهدي إما أن يستقل ببدنة وحده هذا أفضل، أو يستقل بعدها ببقرة وحده هذا أفضل، ثم شاة، ثم سبع بدنة، ثم سبع بقرة، على هذا الترتيب. أفضلها أن يستقل ببدنة وحده، ويكفيه أن يذبح شاة أو يشارك في سبع بدنة أو يشارك في سبع بقرة. وكما قدمت، هذا الدم أو هذا الهدي يسمى دم لأنه يراق دمه، يراق دمه أي الهدي شكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا الدم أو هذا الهدي إما أن يكون شاة أو يكون سبع بدنة أو يكون سبع بقرة. نبه الشيخ على أمر نبه عليه في أول مسائل هذا الكتاب، وهو أن يكون من نفقة طيبة، وسبق أن نبه على هذا، أن نفقة الحج عموما ويدخل فيها الهدي أن تكون من نفقة طيبة، ولهذا ذكر النفقة الطيبة هنا مزيد تأكيد لما سبق أن بينه في أول الكتاب. لما كانت الذبيحة تحتاج إلى ثمن يدفع، نبه الشيخ أن ينتبه الحاج أن يكون الثمن الذي يدفعه لشراء الهدي مالا حلالا، مالا طيبا، لأنه سيتقرب إلى الله عز وجل بهذا الهدي. فإذا كان من مال حرام فالله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه كلها من موجبات قبول الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له، أن يستجاب لذلك. ولهذا ينبغي على الحاج عموما في نفقة الحج أن ينتخب لحجه النفقة الطيبة، بل النفقة الطيبة ينبغي أن ينتخبها لعموم حياته، لا يدخل على نفسه في بدنه ولباسه وطعامه وأولاده وبيته شيئا حراما. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت، يعني الحرام، فالنار أولى به. والحج أيضا فرصة للإنسان أن يقوم مساره وطريقه، إذا كان عنده شيء من الأخطاء أو المخالفات أو التجاوزات في أمر المال، يجعل الحج فرصة له ليصحح المسار ويعود من حجه بحياة أخرى مختلفة. إن كان مثلا قبل الحج يتعامل بالغش أو يتعامل بالربا أو يتعامل ببيع أشياء محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى، إن كان مصرا في قرارة نفسه أنه بعد الحج سيعود إلى تلك الأعمال، فالإصرار نوع من الفسوق، الإصرار نوع من الفسوق. هذه مسألة سبق التنبيه عليها. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المصر على المعصية حتى وإن لم يفعلها فترة الحج هذا نوع من الفسوق، الإصرار على المعصية. ولهذا قال أهل العلم في التوبة النصوح أن يكون فيها عزم على عدم العودة، ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة للذنب الذي كان يقترفه. ولهذا الحج فرصة عظيمة لمن كان عنده شيء من المخالفات في أمر المال أن يرجع بصفحة أخرى وحياة أخرى تائبا إلى الله منيبا إليه سبحانه وتعالى، وارجع إلى تعاملات عظيمة. ولهذا يحرص الحاج في حجه أن يكثر من دعاء الله، ولا سيما إذا كان مبتلا بأشياء من المخالفات: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. يدعو الله عز وجل ثم يرجع بعد حجه به بعد عن الحرام، بعد عن الحرام وحرص على الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. ثم مسألة أخرى أيضا ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى: أحيانا بعض الناس يعني مثلا يتيسر له الحج ولا يكون عنده نفقة أو مال يشتري الهدي، وربما أنه استثقل على نفسه أن يصوم 10 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فربما يستثقل على نفسه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فربما سأل بعض الناس أن يعطوه قيمة للهدي. هنا ينبه الشيخ يقول: هذا احذر أيها الحاج أن تفعله، ينبغي على الحاج التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. لا يسأل الناس لا هديا ولا غيره، وسواء الذين سيسألهم كانوا ملوكا أو أغنياء عندهم أموال كثيرة، ما يقول في نفسه هذا غني وعنده مال كثير ولا يضره إذا قلت له أعطني قيمة هدي، مثل هذا لا يفعله، يعف نفسه. وخير له إن كان ما يستطيع أن يهدي أن يقدم الهدي، خير له من سؤال الناس أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولا يلزم 7 التي يصومها إذا رجع أن يصومها في أسبوع واحد، لو صامها مفرقة كل أسبوع يوم، كل 10 أيام يوم يفاوت بينها ما يضره، يصوم 7 أيام وهذا أمر مريح ما فيها ويسر ولله الحمد، ما فيها يعني ما وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: وينبغي المسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم. إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه، وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان عاجزا عن شراء الهدي ينتقل ولا يسأل الناس، ينتقل إلى الصيام. ولهذا يقول الشيخ
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3 إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: و7 إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
يقول الشيخ رحمه الله: في من كان متمتعا وقارنا وهو عاجز عن الهدي، ما يملك ثمن الهدي، ينتقل إلى الصيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، 10 أيام يصومها إذا كان عاجزا ولا يجد الهدي. أما من كان يجد الهدي وعنده قدرة مالية على شراء الهدي لا ينتقل إلى الصيام، إذا كان يعلم من نفسه القدرة المالية على شراء الهدي، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد. أما الذي يجد لا يتناوله ذلك. فهذا في حق العاجز عن قيمة الهدي، ينتقل إلى الصيام. والصيام هو صيام 3 أيام في الحج، صيام 3 أيام في الحج، متى؟ من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة. وكما تقدم، يوم عرفة الأولى والأفضل والأكمل للحاج أن لا يصومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم، كان في ذلك اليوم مفطر، ولأن ذلك أيضا أقوى له وأنشط في الذكر والعبادة والدعاء، لأنه سيقف في تلك العشية إلى غروب الشمس، فالغذاء والشراب والطعام يكون ينشطه على كثرة الذكر وكثرة الدعاء ذلك اليوم. فإذا الصيام يكون من الإهلال إلى اليوم الثامن، يصوم متى شاء من هذه الأيام. ما تمكن أن يصوم قبل يوم عرفة يصوم أيام التشريق، مع أن أيام التشريق جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني لا تصام أيام أكل وشرب وذكر لله لا تصام، لكنه أيضا جاء الترخيص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. أيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وتسمى أيام التشريق لأنهم كانوا إذا ذبحوا الهدايا يشرحون اللحم، يجعلونه شرائح ويضعون عليه شيء من الملح ويجففونه حتى يبقى ماذا؟ أياما يستفيدون منه، من أجل ادخاره لأيام حتى لا يتغير اللحم، فيصنعونه بهذه الطريقة من أجل أن يبقى مدة طويلة يستفيدون منه. ولهذا تسمى تلك الأيام أيام التشريق، لأنهم يشرقون اللحم، يجعلونه بعد ذبح الهدايا شرائح خفيفة تجفف في الشمس، ثم تبقى يستفاد منها مدة طويلة. فرخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن يجد الهدي، أما إلا لمن لم يجد الهدي، أما الذي يجد الهدي لا يصوم، هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. والأولى كما تقدم للذي لم يجد الهدي أن يصوم قبل، أن تيسر له ذلك أن يصوم قبل، مثلا يصوم 6، 7، و8 من ذي الحجة، هذا الأولى، أو 5، 6، و7. ولو لم يتيسر مثلا صام 2 ويوم من أيام التشريق مثلا له ذلك، لأنه لا يشترط في الثلاثة ماذا؟ التتابع، لا يشترط فيها التتابع. وقد جاء في الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منها، تقصد أيام التشريق. إذن الأولى أن يصوم قبل يوم عرفة، من حين أن يهل بالحج فهذه أيام له أن يصوم منها ما تيسر له ولو كانت مفرقة، يصوم يوم ويفطر يوم وهكذا، أو لو صام بعضها مثلا 2 قبل الحج ويوم من أيام التشريق أيضا لا حرج في ذلك. يقول الشيخ الأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ولهذا الأفضل له. لو صام يوم عرفة صح صيامه، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأفضل. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود نهي عن صيام يوم عرفة، لكن لأهل العلم كلام فيه من حيث الإسناد، لكن من حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ثابت، وتقدم في ذلك قصة أم الفضل رضي الله عنها لما اختلفوا عندها هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم في يوم عرفة أو مفطر، فأرسلت إليه لبن وعلى بعيره فشرب، والناس ينظرون إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، يعني الأمر في ذلك واسع، إن شاء صامها متتابعة وإن وجده غير نشيط على الصيام المتتابع يصومها متفرقة لا حرج عليه في ذلك. وكذلك السبعة التي إذا رجع إلى أهله لا يشترط فيها التتابع لو صامها متفرقة ولو أيضا متباعدة، مثلا بعد أسبوع كل أسبوع يصوم يوم أو كل 10 أيام يصوم يوم، ولو كانت متباعدة لا حرج عليه في ذلك. لو أخرها مثلا إلى وقت برودة الجو في الشتاء أخف عليه، لا حرج عليه في ذلك. قال في عدم اشتراط التتابع في الثلاثة وفي السبعة، قال لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع لأهله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وسبعة إذا رجعتم. ثم يؤكد على ما سبق بيانه، يقول الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من السؤال، مثال الملوك أو التجار أو نحو ذلك، الصوم أفضل له وأكمل في عبادته. لكن لو أن العاجز أعطي من غير سؤال، أعطي من غير سؤال ومن غير استشراف نفس وأخذ، لا بأس ولا حرج في ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، غير مشرف يعني بالقلب ولا سائل يعني باللسان، فخذه، إذا جاءك من غير سؤال غير طلب ومن غير إشراف نفس فخذه ولا حرج، لا حرج في ذلك. من أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به. لكن أيضا هنا ينبه على مسألة، وهذا كله من نصح الشيخ وحرصه على حجاج بيت الله، قال لو كان حاجا عن غيره، حاج بالنيابة، أعطوه ماذا؟ أعطوه مال للحج وللهدي وللسفر وكله، أعطوه النفقة كاملة. وجاء شخص وقال خذ هذا المال للهدي، الهدي الآن ماذا؟ الهدي دفع له ممن سينوب عنه بالحج، فالواجب عليه أن يقول أنا حاج بالنيابة وعندي أعطيت ثمن الهدي، إن قال هذه لك انتفع بها أخذها لا حرج عليه. لكن يقول الشيخ لو كان حاجا عن غيره، إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، يعني لا بأس أن يأخذ، لكن إن كانوا أعطوه المال وقالوا هذه قيمة الهدي، هل له أن يأخذ؟ لا، لأنه عنده أعطي ممن أنابه مالا يشتري به الهدي. ثم ختم بالتحذير وذم السؤال، يعني بعض الناس يعني حتى ما يتورع من سؤال الولاة أو سؤال التجار، وأحيانا يكون يكذب يعني مثلا يطلب مثلا قيمة الهدي عنه وعن والده وهو أصلا ما حج مثلا أو نحو ذلك. فالشيخ يحذر من ذلك، يقول لا شك في تحريمه، بل هو من التأكل بالكذب، يعني أكل المال بالكذب، وهذا باطل ومحرم. نعم. والآن في مسألة النيابة، الآن لما ينيب، إذا كان الإنسان يريد أن ينيب، إذا كان يريد أن ينيب، ما ينيب أي شخص، ما ينيب أي شخص، بل ينيب من يتحرى ديانته وأمانته ونصحه. مرة أحد الأشخاص جاء يسأل أهل العلم يقول ماذا أفعل، أنا أريد أن أتوب إلى الله، يقول أخذت حجات كثيرة من أناس والله ما حجيت، يقول والله ما حجيت، فما يعطى كل أحد، يعني في بعض الناس ذمته ضعيفة، ما يعطى كل أحد، يعطى الشخص الذي يطمئن إليه، يطمئن لديانته، يطمئن لأمانته، يطمئن لتمكنه من الحج. ما يعطي أي شخص يراه يقول أنا. بعضهم ما يكون مثلا حمل بعض قرابته أن يعطي مثلا في المدينة أو في مكة، من ويجد أي شخص يعطيه يريد أن يتخلص من، لا، ليس هذا مما تبرأ به الذمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى أو سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
هذا فصل عظيم جدا من نفائس هذا الكتاب العظيم المبارك. والآن أعمال الحج بعد بقي فيها تتمة، لكن جاء بهذا الفصل العظيم الذي هو يعد موقظا للحاج الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحسن إحسانا تاما من الإفادة من حجه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج وعبره ودروسه وعظاته كثيرة جدا، ومن أهم ذلك وسيأتي كلام الشيخ عنه بشيء من التفصيل والبيان أمر التوحيد الذي هو أساس الدين، والتحذير من الشرك الذي هو أعظم الموبقات وأكبر الآثام. فالحاج ينبغي أن يتنبه وأن يجعل الحج مدخل مبارك، يجعل الحج مدخلا مباركا لاستقامته على طاعة الله وصلاح حاله في عبادة الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن كلمات التلبية التي يرددها الحاج مئات المرات من حين يهل وفي تنقلاته بين المشاعر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمات استجابة وامتثال وطواعية، لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، والتكرار استجابة من بعد استجابة. ولهذا ينبغي أن يعمل الحاج على تحقيق هذه الاستجابة والامتثال لأمر الله. دعاه الله عز وجل إلى الحج فماذا قال؟ لبيك. يسأل نفسه كل يوم يدعوني الله عز وجل إلى الصلاة في المساجد 5 مرات، ماذا أنا أفعل؟ هل أنا من أهل لبيك أو من أهل التفريط؟ الله عز وجل في القرآن قال واركعوا مع الراكعين، وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ومن أراد أن يعرف الرجولة بأبهى حللها فلينظر في هذه الآية رجال، الرجل هو الذي لا يفتقد في المسجد 5 مرات في اليوم إلا إن كان عنده عذر من مرض ونحوه هذا معذور، أما رجل قوي ونشيط وبصحة وعافية ثم ينادى للصلاة ويسمع النداء ويصلي في البيت مع بنته وزوجته والله عز وجل يقول رجال، صعبة جدا هذه، صعبة جدا. ينبغي أن يقرأ هذه الآية مرات إذا كانت هذه طريقة الصلاة، حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يصلي زوجته هنا وهو هنا وبنته هنا والرجال في المساجد كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا، يلبي نداء الله مثل ما يقول في الحج لبيك اللهم لبيك، إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح يترك دنيا ويترك مصالحه. سبحان الله، بعض الناس يقال حي على الصلاة حي على الصلاة ومع فنجال الشاي في البيت يشرب شاي، وتنتهي الصلاة ويشرب شاي في البيت، مصيبة، هذه مصيبة عظيمة جدا. إنكم سترون ربكم، يقول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إذا تريدون الرؤية تريدون النعيم هذا يحتاج عمل، يحتاج العمل. من أعظم ذلك ألا يغلبكم شيء على الصلاة، استطعتم ألا تغلب. إذن قول ألا تغلبوا معنى ذلك أن هناك أشياء ستغلب عن الصلاة. الآن لو بحثنا في صلاة الفجر، غالب الذي يغلب الناس على صلاة الفجر ماذا؟ نعم، ماذا؟ النوم. الوسادة هذه مشكلة، الوسادة والله مشكلة عظيمة جدا، انتبه للوسادة هذه. جاء في الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عقوبات في القبور، ذكر منهم رجل يؤتى بصخرة، والحديث في صحيح البخاري، يؤتى بصخرة ويثلق يترمى على رأسه ويثلق بها رأسه ثم تتدحرج الصخرة وينثلق رأسه ثم يعاد عليه ذلك مرات. قال من هذا يا جبريل؟ قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين تثقل رؤوسهم عن الصلوات، عن الصلاة المكتوبة تثقل رؤوسهم. إذن لا يظن الإنسان أن ثقل الرأس على الوسادة مسألة هينة، هذه عقوبة الآن في القبر، والحديث في صحيح البخاري ليست مسألة هينة أبدا، لا بد أن يقاوم نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يصحح، لا تغلبه الوسادة ولا يغلب أي غالب. وأيضا العصر في غوالب كثيرة، لكن سبحان الله بعض الناس ضعاف، جلسة الشاهي بعد العصر أو قبيل العصر تغلبهم على الصلاة، تغلبهم على الصلاة فعلا، يجلس والصلاة تقام وتنتهي ما عنده مشكلة. ولهذا الشيخ جزاه الله خير وهذا من عظيم نصحه قال مما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر معروف والنهي عن المنكر. حتى في الحج بعض الحجاج يأتي على عادته التي مضى عليها مقصر في الصلاة متهاون، فإذا رأى حاجا من أحد الحجاج تقصيرا في الصلاة أو في غيرها يوجهها بالرفق وباللطف بالكلمة الطيبة وبالنصيحة تعليم الهادئ حتى يرجع من حجه وقد انتفع الانتفاع العظيم. ويؤكد الشيخ على أمر الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله، كما أمر الله مثل قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، على وجوب الجماعة أي على الرجال، وعلى لسان رسوله أي أحاديث كثيرة سيأتي بعضها. أما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد. ثم ذكر بعض الأدلة، واسمع هذا الدليل ما أعظمه. هذا رجل أعمى عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن أن يرخص له أن يصلي في البيت، وذكر الأعذار. اسمع الأعذار التي ذكرها، قال إنه رجل ضرير، هذه واحدة، شاسع الدار، بيت بعيد عن المسجد، وليس لي قائد يلائمني، ما عندي قائد يأخذني إلى المسجد. ذكر ثلاثة أعذار، أنه ضرير وأن بيت بعيد عن المسجد وأنه لا يجد قائد يلائمه، لا يجد قائدا يلائمه. فقال عليه الصلاة والسلام تسمع النداء، تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح تسمعها؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مكتوم مع هذه الأعذار التي ذكرها لا أجد لك رخصة، رخصة يعني في ترك الجماعة وأن تصلي في بيتك، قال لا أجد لك رخصة، فكيف الآن بالشاب القوي المبصر الصحيح النشيط؟ قال له لا أجد لك رخصة. أذكر مرة مررت بقرية ورأيت حبل قرية، البيوت متناثرة، المسجد هنا وبيت هناك وبيت هناك متناثرة، ليست بيوتا متلاصقة، لكني رأيت حبل ممدود من باب المسجد إلى بيت، فتعجبت قلت ما قصة هذا الحبل؟ قالوا البيت هذاك في رجل ضرير وشد هذا الحبل بين بيته وبين المسجد كل يوم 5 مرات يمسك هذا الحبل إلى أن يصل المسجد، إلى أن يصل هذا المسجد. وتجد أناس في صحة وفي قوة ونشاط وشباب ويسمع النداء وتثقل نفسه عن الذهاب إلى بيوت الله عز وجل. هذا الحديث قال أهل العلم هو نص في الإيجاب لصلاة الجماعة، أنها واجبة، أن هذا نص في إيجاب صلاة الجماعة. ثم ذكر أيضا هذا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة يعني في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هل هم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل لكون هؤلاء تركوا أمرا مستحبا أو لأنهم تركوا واجبا؟ إذن هذا نص، فإن الجماعة واجبة، ما يمكن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يهم هذا الهم في أمر ماذا؟ في ترك أمر مستحب. المستحب القاعدة فيه متقررة عند أهل العلم، ما هي؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إن فعله يثاب لكن ما يعاقب. فهل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يهم بهذا العمل، لأن هؤلاء تركوا أمرا مستحب، ما يمكن. إذن هذا نص في أن الجماعة واجبة، 5 صلوات في اليوم والليلة، إلا إذا كان المرء عنده ماذا؟ إلا إذا كان المرء عنده عذر. ثم ذكر أيضا الحديث الثالث. الأحاديث في الباب كثيرة، لكن الشيخ اقتصر على هذه 3 الأحاديث. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي، يعني فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر. ما معنى لا صلاة له إلا من عذر؟ يعني هذا سمع النداء وصلى في بيته، صلى في بيته، سمع النداء ما ترك الصلاة، أما سمع النداء قام وتوضأ وصلى في بيته. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا أيضا قال فيه أهل العلم يقتضي أن إجابة المؤذن والصلاة في الجماعة من الواجبات، لأن قال لا صلاة له، لا صلاة له إلا من عذر، ومثل هذا لا يقال في مستحب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له على هذا الحديث، يقول: لا يعرف في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرف النفي داخل على فعل شرعي، حرف النفي داخل على فعل شرعي إلا لترك واجب، إلا لترك واجب. مثل قوله لا إيمان لمن لا أمانة له، مثل قوله هنا لا صلاة، فلا صلاة له إلا من عذر، لا يدخل حرف النفي إلا في ترك واجب. فهذا الحديث نص في وجوب الصلاة. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن صلاة غير المعذور في بيته وهو يسمع النداء أنها لا تصح، بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن النفي يدل على عدم الصحة. الحاصل أن الأحاديث في هذا الباب والتأكيد على وجوب الجماعة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بهذا الأثر عن ابن مسعود، وهو أثر عظيم جدا في شأن الصلاة مع الجماعة. بدأه رحمه الله ورضي عنه بقوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أين؟ في المساجد، في المساجد ينادى بها للصلوات، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات الخمس للرجال في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لعله ذكر له رجل يتخلف عن الجماعة ويصلي في بيته وليس له عذر، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم ذكر ما ورد في فضل التطهر في البيت والذهاب إلى بيوت الله لأداء الصلاة فيها، قال: وما من رجل، وهذا له حكم الرفع وجاء في أحاديث مرفوعة كثيرة، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد، أي يقصد الذهاب إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. إذا كانت المسافة بينك وبين المسجد 500 خطوة، وهذه خطوات للبيوت القريبة، قريبة 500، أما البيوت البعيدة شيئا ما من 1000 و2000 وانت ماشي. إذا كانت بينك وبين المسجد وكل يوم 2000 خطوة، كل يوم 2000 في 5 ولا في 10، لأن الذهاب والإياب 2000 في 10، هذه يحتاج لها آلة حساب حتى نعرف هذا العدد الكبير من الأجور. كل خطوة حسنة ورفع الدرجة وحط خطيئة أيليق بالإنسان يرى هذه الخيرات وهو في صحة وعافية ونشاط ويجلس في بيته يصليها في بيته؟ قال ولقد رأيتنا، انظر الصحابة وحالهم، يصفها ابن مسعود رضي الله عنهم وهو واحد منهم رضي الله عنهم وعن الصحابة، يقول رأيتنا يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما يتخلف عنها إلا منافق. الصحابة ما يتخلفون، ما يتخلف إلا منافق معلوم النفاق. ثم يصف الصحابة يقول ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. يهادى بين الرجلين، ما معنى يهادى بين الرجلين؟ يعني واحد يعضد له من يمينه والآخر يعضد له من شماله حتى يقام في الصف، لأنه ما عنده ذاك القوة وذاك النشاط حتى يقام في الصف. هذه الآن النصوص الواضحة، والشيخ ما استطرد، ذكر بعضها، هذه النصوص الواضحة البينة في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة يتركها بعض الناس ويذهب إلى أشياء ما لها دلالة، يترك الواضح ويذهب إلى أشياء ليس لها دلالة على عدم وجوب الصلاة ويستدل بها ويترك الواضح. يعني مثلا مما يستدلون به ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 درجة. يكون هذه مسألة، ليست مسألة ماذا بالنظر لهذا الحديث، يقول ليست مسألة وجوب، مسألة أفضل، إن صليت في البيت درجة وإن صليت في المسجد 25، ما فيها وجوب، يقولون ما فيها وجوب. الآن إذا نظرت لهذا الحديث ونظرت إلى الأحاديث المتقدمة وأردت أن تجمع بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة، هل يمكن الجمع على هذا الفهم الذي يذكر هؤلاء أن المسألة مسألة أفضل؟ أيمكن في مسألة يقال فيها أفضل واستحباب أن يقول هممت أن أحرق، أن يقول لابن مكتوم لا أجد لك عذر، لا أجد لك رخصة، أن يقول لا صلاة له؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية حديث التفضيل أفضل، حديث التفضيل محمول على حال العذر، حديث التفضيل محمول على حال العذر. ثم يذكر حديثا آخر يوضح المقصود، يوضح هذا المعنى الذي أراده. الآن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، على النصف من صلاة القاعد. يقول ابن تيمية هذا عام في الفرض والنفل، ابن تيمية يقول هذا عام في الفرض والنفل. أرأيتم لو أن شخصا صلى الفريضة مضطجعا وهو قادر، واستدل من هذا الحديث قال هذه مسألة نصف وكل، ما هي واجب، وهذه في مسألة تفضيل، استدل بالحديث، أيتم له الاستدلال؟ يقول شيخ الإسلام والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع، لاحظ، وليس له أن يتطوع نائما وهو قادر أن يتطوع جالسا، ليس له أن يتطوع نائما، بل عد هذا أهل العلم من البدع، عد هذا أهل العلم من يصلي متطوع وهو نائم، ويستدل بهذا الحديث استدلاله في غير محله. ولهذا ينزع بعض الناس إلى استدلال بهذه الأحاديث ويحملونها على غير محملها الصحيح، ويتركون ماذا؟ ويتركون النصوص الواضحة البينة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.